يجوز للإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل. أيها الإخوة، هذا اليوم الأول من رجب يمثل منعطفا تاريخيا في حياة كثير من الموظفين. إنه يوم الإحالة على ما يعرف بالتقاعد، وقد بلغ عددهم في العام المالي المنصرم في بلادنا فقط أكثر من 42,000 موظف حكومي. انضموا إلى نحو 500,000 موظف حكومي سبقوهم في هذا الطريق حسب الإحصائيات الرسمية. إنهم فئة تستحق أن نتحدث إليها وأن نتذاكر معها ما هي عالمة به، فالانتفاع بالذكرى ليس له سن معين ولا زمن معين. أيها الأحبة، إن التقاعد مرحلة نعيش جوها، إما ببلوغ أحدنا إياها أو بالعيش مع من بلغها من آباء وإخوة، لتمضي سنة الحياة ضعف ثم قوة ثم ضعف، جيل يعقبه جيل لتتم سنة الاستخلاف وعمارة هذه الأرض. هذا التصنيف الوظيفي، متقاعد وغير متقاعد، إنما فرضته أنظمة العمل فحسب ليحل موظف مكان آخر، لكنه ليس حكما على الإنسان بالموت ولا منعا له من العطاء في ميادين أخرى. فهو تصنيف لا يصح أبدا أن يسري إلى بقية حياة المتقاعد، ولنا هاهنا وقفات مختصرات عابرات. أولها، إن لكل مرحلة من العمر جمالها، فالتقاعد عن العمل الرسمي هو في الحقيقة انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى من العطاء والعمل، إذ لا توقف في حياة العبد السائر إلى الله، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وصاحب الهمة العالية إذا بلغ هدفا بحث عن هدف آخر مثله أو أعلى منه ليصل إليه، ولا يوقفه عن السباق إلى مجد الدنيا والآخرة إلا توقف نفسه. فإذا توقفت دورة الدوام الرسمي فلن تتوقف عجلة النفع الخاص والنفع للآخرين بعمل صالح أو صدقة جارية أو بذل جاه ونحو ذلك من ميادين العطاء والبذل. لذا يجب أن يفهم كلام العلماء الذين يتحدثون عن الاستعداد للآخرة على وجهه، فحينما يؤمر صاحب هذه السن بالذات بالإقبال على الله والدار الآخرة، فهذا لا يعني صورة محددة من الطاعة، فالعبادات كالصلاة وقيام الليل وقراءة القرآن والصدقة والصيام والحج والعمرة كلها ألوان من القربات، والجهاد بالمال والنفس لون من ألوان القربات، والتصدي لحل المشكلات لون من ألوان القربات، والشفاعة وبذل الجاه لمن يحتاجها عند المسؤولين لون آخر. المهم أن يجتهد العبد في عمارة وقته بكل قربة يستطيعها، وهذا ما فهمه أهل الإيمان من الأوائل والأواخر. من منا لا يعرف ذلك الشيخ الذي ضعفت قواه وقارب 90 وهو يدير أعمالا أثقلت كاهل عشرات الشباب، لكنه كان يعمل بروح لا تعرف الكلل، دأب في العلم والتعليم والعمل ونفع الخلق حتى آخر لحظة من لحظات حياته. إنه شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله. لم يكن سبب ذلك البذل والعطاء كما يظن بعض الناس أو كثير منهم علمية الشيخ، فمن العلماء من يصيبه ما يصيب بعض الناس بسبب نظرته لهذه المرحلة فحسب. فالقضية إذن هي حياة الروح وحمل الهم وتربية النفس على العمل للآخرة في كل وقت وحين. وأعرف رجلا بلغ 80 يحمل شيئا يسيرا من العلم، فبعد أن تقاعد قرر أن يطوف البلاد ليبلغ ما معه من يسير العلم أخذا بحديثي بلغوا عني ولو آية. فطاف البلاد وهو شيخ كبير يقاد بعربة حتى توفاه الله تعالى رحمه الله رحمة واسعة. وأعرف رجلا وهو والد أحد مشايخه قرر أن يحفظ القرآن بعد أن تقاعد من العمل الوظيفي فحقق مراده ولا زال ممتعا يرزق حفظه الله وبارك فيه وفيكم. وصدق الأول إذ يقول وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. أما الوقفة الثانية فإن بلوغ هذه السن نعمة عظيمة من الله ينبغي شكرها واستثمارها، فإن الفسح في أجل المؤمن خير له، فهو فرصة للتزود من الأعمال الصالحة الدينية والدنيوية. دخل سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي المسجد فرأى شيخا كبيرا فدعا به فقال يا شيخ أتحب الموت؟ قال لا. قال ولما؟ قال لقد ذهب الشباب وشره وأقبل الكبر وخيره، فإذا قمت قلت بسم الله، وإذا قعدت قلت الحمد لله، فأنا أحب أن يبقى لي هذا. فانظر يا رعاك الله كيف قلب هذا الشيخ نظرته للحياة، فنظر لها نظرة إيجابية لأنها فرصة للتزود وملء خزائن الآخرة بمثل هذه الأعمال الصالحة والأذكار التي تدل على تعلق بالله جل وعلا. ولما وقعت إحدى الفتن في زمن التابعين قال أحدهم لصاحبه يا فلان طاب الموت، قال له يا ابن أخي لا تفعل، لساعة تعيش فيها تستغفر الله خير لك من موت الدهر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت بسبب ما يصيب الإنسان من مصائب وآلام دنيوية، كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. ثالث الوقفات بلوغ هذه المرحلة يعني في الأعم الأغلب تجاوز سن بلوغ هذه المرحلة يعني تجاوز سن الأشد وهو 40 بـ20 سنة، وهذا ما يجعل العبد المؤمن يفكر كثيرا في نصيبه من هذه الآية العظيمة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال بعض أهل العلم وفي هذا دليل على أن اشتغال الإنسان بطاعة الله يقوى في هذا الوقت، ففي 40 تناهى العقل وما قبل ذلك وما بعده منتقص عنه. رابع الوقفات ديننا أيها الأحبة دين عظيم، فلم يقصر العبادة على لون معين أو طريقة خاصة، بل قد جعل الله عز وجل فرصا في التعبد تناسب أحوال الإنسان من صحة ومرض وحل وترحال وقوة وضعف. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. فيقول له الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. رواه الترمذي وغيره وسنده صحيح. وأجل أنواع الذكر قراءة القرآن الكريم، ونعم الصاحب هو للشيب والشباب، ولكنه في حق الشيب له شأن آخر. خامس الوقفات ما أجمل العطاء وفي مثل هذا السن خصوصا، إنه ينبئ عن فقه صحيح لحقيقة هذا المال الذي عما قريب سينتقل إلى الورثة. فمال الإنسان ما قدم ومال وارثه ما أخر، كما قال عليه الصلاة والسلام فإن كنت يا أخي ممن وسع الله عليه في رزقه، ممن وسع الله عليك ورزقك من فضله، فكم هو جميل أن تبادر إلى تثبيت صدقة جارية لك يمتد أثرها من بعد موتك، بادر بها الآن فلعلك ترى ثمرتها قبل أن تموت، ولا تمهل وتقول سأوصي الأولاد أن ينفذوها، فخير البر عاجله. والوصية قد يعتري تنفيذها ما يعتريه، والإنسان عندما يريد السير في طريق مظلمة فإنه يجعل السراج أمامه ولا يجعله خلفه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه إن ربي رحيم ودود. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ومصطفاه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فسادس الوقفات إن تجاوز سن 60 من العمر يعني دخول معترك المنايا. ففي الترمذي وغيره بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. وأبلغ من هذا ما ثبت في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أجله حتى بلغ 60 سنة. ومعنى أعذر الله أي أزال الله عذره، فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية. وقال بعض أهل العلم: إنما كانت 60 حدا لهذا لأنها قريبة من المعترك، وهي سن الإنابة والخشوع وترقب المنية، فهذا إعذار بعد إعذار، لطفا من الله بعباده، فواهن ثم واهن لأناس بلغوا هذا السن وما زالوا يركضون في شعاب الدنيا غافلين عن الآخرة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم إنا نسألك أن ترحم من سبقنا إلى الدار الآخرة. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، واجعل خير أيامنا اليوم الذي نلقاك فيه يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين.